وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثالث، وهو أن البراءة هل تجري في الشبهات الموضوعية أو تختص في الشبهات الحكمية. قلنا المعروف بين الأصوليين العموم استنادا إلى بعض إطلاقات أدلة البراءة، بل وخصوصي بعضها الوارد في الشبهة الموضوعية كما نقلنا في المحاضرة السابقة. ثم قلنا إن الشيخ الأعظم نقل شبهة في هذا المجال، وأن الشرع إذا قال، وأنه لو شككنا هذا خمر أو ماء، الشريعة بما أنه قد حرمت علينا الخمر واشتغلت ذمتنا بترك الخمر، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيلزم أن نترك المشكوك أيضا. هاي شبهة نقلها الشيخ الأعظم، ونقلنا همات الجواب الذي ذكره، وبعدين إن شاء الله هم يجينا. ثم بعد ذلك قلنا تسلسل البحث لا تخفل عنه، إن الشيخ الخراساني فصل في المسألة وقال هكذا: تارة يكون الحكم متعددا ومنحلا لعدد أفراد الموضوع خارجا، فتجري حينئذ البراءة في الشبهة الموضوعية مثل ما مثل الحكم بالاجتناب عن الخمر، فإنه ينحل بعدد أفراد الخمر في الخارج. فإذا شككنا في سائل أنه خمر أو ما، فتجري البراءة كما ذكر شيخنا الأستاذ الأنصاري، لأنه حينما نشك هذا خمر أو لا، نشك في وجوب اجتناب جديد هل توجه إلينا أو لا. إذا كان هذا خمر أيضا فقد توجه إلينا وجوب الاجتناب وجوب جديد، وإذا لم يكن خمر لم يتوجه إلينا وجوب اجتناب جديد. فالشك شك في أصل توجه التكليف، فيكون مجرى للبراءة. هذا إذا كان التكليف منحلا ومتعددا فالأمر كما أفاد شيخنا الأستاذ، وأما إذا كان التكليف واحدا فلا تجري البراءة. ومثال ذلك لهنا نوصلنا موشيولا، مثال ذلك مثال الثاني وجوب الاجتناب عن المفطرات في الصوم، فإن الوجوب أي وجوب الاجتناب واحد ومتعلق بمجموع المفطرات من حيث المجموع، لا أن كل واحد من المفطرات يتعلق به شنو؟ نهي مستقل عن النهي المتعلق بالآخر. كلا، بل النهي واحد، والقرينة على ذلك شنو؟ القرينة على أن النهي واحد وليس متعددا شنو القرينة؟ والقرينة على ذلك هي أن المكلف لو ارتكب مفطرا واحدا وترك بقية المفطرات. لأن أكل قطعة صغيرة من الخبز، صغيرة مو أكثر من هذا، فترك كل المفطرات. لعدة، لعدة ماذا؟ لعدة غير ممتثل رأسا، لا أنه نبحر ونقول هو غير ممتثل من ناحية الأكل، وممتثل من حيث بقية المفطرات. كلا، بل نقول له أنت لست بممتثل رأسا، أو نأخذه ونعزره أو نحكم عليه بوجوب القضاء والكفارة. وحتى إذا قام ينادي يابا يا جماعة والله أنا تركت بقية المفطرات، نقول له ما يفي، إن هذا يدلل على أن هي المتوجه إلى المفطرات واحد وليس منحلا. فإذا قبلنا بهذا، إذا قبلنا، إذا ما قبلت بهذا المثال تقدر تشوف لك شنو، فرد مثال ثاني. إحنا نريد نوضح الفكرة، بس هو مثل بهالمثال، الرجل هو مثل بها بالكفاية، هذا موجود. فإذا قبلنا بهذا حينئذ نقول لو فرضنا شككنا في شيء بنحو الشبهة الموضوعية أنه مفطر أو لا، من قبيل شنو؟ تزريق الأبرة في العضلة، هل يصدق عليه أنه أكل وشرب حتى يكون مفطرا أو لا يصدق؟ لو فرضنا، لا تقول شيخنا صدقني ما يصدق. هذا مطلب لا خط صحيح، أنا ما تقول ما يصدق، تقدر تنتخب السفر المثال شنو؟ ثاني مغذي، خلوله مغذي، مو مغذي شنو من هذا لا مغذي الذي هو مع الأكل، مغذي خلوله بحيث أكله صار بالمغذي، فشبهة عنوان الأكل قد تكون صادقة. وهنا الشبهة ماذا؟ موضوعية، لأن ما يصدق عليه الأكل هو مفطر ولا يجوز ارتكابه جزما، فالحكم معلوم. وإنما الشك في الموضوع والمصداق، وأن هذا يصدق عليه أكل أو لا يصدق، تزريق الأبر أو المغذي، هذا أكل أو ليس بأكل. في مثل هذه الحالة ذكر الشيخ الخراساني، ذكر أنه يجب الاحتياط بترك المشكوك، والوجه في ذلك أن ذمتنا قد اشتغلت بترك جميع المفطرات، فلا بد من الامتثال اليقيني، ولا يحصل إلا بترك الفرد المشكوك، وليس الشك شكا في شنو؟ توجه تكليف جديد، وإنما التكليف معلوم وهو واحد، وهو ترك جميع الأفراد للمصدر. وشكنا شك في امتثاله وليس شكا فيما اشتغلت، نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها، وليس شكا فيما اشتغلت به الذمة، بل ما اشتغلت به الذمة تكليف واحد معلوم، وإنما الشك في امتثال ذلك التكليف الواحد، فيلزم تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني. هكذا ذكر قدس سره. إذن نقطة الامتياز الذي نطيها للشيخ الفراساني، نطي نقطة امتياز ترى، هو أنه فصل والتفت إلى أن التكليف أحيانا يكون انحلاليا بعدد أفراد الموضوع، وأخرى يكون واحدا وليس انحلاليا. إن التفاته إلى الثاني، إلى النوع الثاني من التكليف، هو ما يستحق به نقطة الامتياز. وطبيعي يجينا إن شاء الله التعليق عليه. سأنا لست في صدد أيد أقول أن صحيح، دخلينا سايد عدنا يجي الحركة بعدين إن شاء الله تعالى. أنا بس فقط قاعد أبين الآراء اللي موجودة والاحتمالات في المقام. وهناك رأي آخر في المقام قد صار إليه علمان اثنين، هما الشيخ مرزا علي الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب، الحاشية الجليلة على المكاسب، فإن له كتيبا صغيرا، صغير رسالة صغيرة، بل رسالتان اثنين هن طبعتا في كتاب واحد. أنا بذاك الزمان كان عندي الطبعة شنو القديمة الحجرية، بعدين طبعت في الطبعة ثانية. إحداهما سهرهم تطويل بلا حاجة إليه، بس أعطيك معلومة، إحداهما باسم درر الغوالي أو العوالي ما أدري، في أحكام فروع العلم الإجمالي، اسمها شوف إيش كبرى، بناعكس المسمى هما شنو. فالكتاب ابو 500 تفتر الصفحة او 200 صفحة، لا اي شنو كم صفحة، في فروع لطيف في فروع العلم الاجمال. والرسالة الثانية اللي هي بيت القصيد مالتي، هيدا اقول لك الرسالتين طبعتا في كتيب صغير. الرسالة الثانية باسم الذهب المشكوك في احكام اللباس المشكوك، أما تشوف أشكبر هذول أهل أول يحبون السجعات، وأنا أشد ما أبغض السجعات على أي حال. بس أنت تحب السجعات ما تحب ما أدري، على أي حال في صفحة 54 هذا الذي راح ننقل كياسة الآن، في رسالة بلي الذهب المشكوك، هناك في صفحة 54 نقل هذا الرأي الذي راح بين الفئة. هذا أحد الأعلمين، والعلم الثاني السيد البروجردي، سيد أغا حسين البروجردي رحمة الله عليه، في تقرير درسه الصلاة، في تقرير درسه كتاب الصلاة، والمقرر الشيخ الفاضل اللنكراني، جزءان، الجزء الأول صفحة 178، وحاصل هذا الرأي الذي صار إليه العلمان هو هذا، أنه ينبغي التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. فالبراءة العقلية أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يمكن تطبيقها في الشبهات الموضوعية. ولماذا؟ لأن وظيفة الشارع،
لاحظ التعليل الذي تمسكوا به،
لأن وظيفة الشارع هي بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي. يعني وظيفة الشرع هو أن يقول مثلا الخمر حرام، أما أن هذا أو ذاك خمر أو ليس بخمر، فليس ذلك
شنو؟
وظيفة للشارع، وإنما وظيفة المكلف. أنت عليك أن تبحث. ليثبت لك أن هذا خمر أو ليس بخمر. وأما الشرع فليست وظيفته ذلك، وإنما وظيفته بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي لا أكثر. إذن البيان اللازم على الشارع وهو ياهو، قلنا البيان اللازم على الشارع بيان الحكم الكلي، قد تحقق بكامله. وأما الذي لم يتحقق وهو بيان الموضوع فليس من وظيفته، فلا معنى آنذاك لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذ البيان الذي هو وظيفة الشارع قد تم وتحقق، فلا يقبح العقاب من ناحيته. والبيان الذي لم يتحقق ليس لازما عليه حتى يقبح العقاب. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تطبيقها في الشبهات الموضوعية، ولكن البراءة الشرعية، أعني مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حيث إن لسانها مطلق وصالح لشمول الشبهة الموضوعية فيشملها ويثبت البراءة. إن شاء الله التفتت شجاع قاله. التكرار ما عندي مطلب جديد. الخلاصة، العلمان هكذا ذكر أن البراءة العقلية، البراءة العقلية لما نقول يعني قبح العقاب بلا بيان، لا يمكن التمسك بها في الشبهات الموضوعية لأن البيان الواجب على الشارع قد تم. نعم البراءة الشرعية حيث أن لسان دليلها مطلقا فيمكن التمسك بها، وهذا المطلب ذكراه، هينفرد نكتة خل أقول لك فيها، في أنه قبل الفحص عن الشبهة الموضوعية لا يجوز التمسك بالبراءة العقلية، إنه ما ذكره هنا يعني وين قلبي هنا، قبل الفحص، ولكن نحن نسحبه لي ونسحبه إلى ما بعد الفحص، فإنه لو تم قبل الفحص، هاي هم نقطة ظريفة فإنه لو تم قبل الفحص لتم بعد الفحص أيضا، فبعد الفحص أيضا يقال لا مجال لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن البيان اللازم على الشارع قد حصل، والذي لم يحصل ليس من وظيفة الشارع. إذن الوجه الذي ذكره العلماء وإن ذكراه في حالة ما قبل الفحص ولكنه إن تم في المورد المذكور لتم فيما بعد الفحص أيضا. وهذه نكتة ظريفة. والشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 199 كأنه أراد أن يرد هذا التفصيل وإن لم يصرح به ولم يصرح باسم هذين العلمين وحاصل ما ذكره طبيعي مرجع الإيرواني كان من المعاصرين علماً للشيخ النائيني. سنة 54 توفى مرزا علي الإيرواني 1354 والشيخ النائيني 1305 هجري بالهجر قاعد أقوله على أي حال فارق بينهما سنة واحدة. وأما الشيخ البروجوبي خوف من يعني توفي شنو بعد ذلك بعد الشيخ النائيني بسنوات على لكن اثنيناتهم تلاميذ علما للشيخ الخراساني. على أي حال كلام الشيخ النائيني لعله فيه تعريضا أو على الأقل يستفاد منه الرد على هذا التفصيل. وحاصل ما ذكره إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قد اشتملت على كلمة بيان. والبيان ماذا يراد به؟ إنه يراد به الظهور لأنه مصدر لبانه بمعنى هاي شيخ النائيني قاعد يحكي لأن البيان مصدر لبانه بمعنى ظهره. فعلى هذا الأساس يصير المعنى هكذا يقبح العقاب بلا أن بلا بيان بدله بلا بيان شيل بيان شيل بيان بلا ظهور بلا وضوح للحكم. ثم قال إنه إذا كان الموضوع مرددا ومشتبها لأن كنا لا نعلم أن هذا خامر أو ليس بخامر فبالتالي الحكم بالتحريم ليس انت فتشيلي تقولي ولا بعد ليس شنو ظاهرا وليس واضحا فيحكم العقل بقبح العقاب آنذاك. هذا ما ذكره قدس سره. وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ النائيني ينبغي أن تعد من الغرائب لأن هذه القاعدة لم ترد في لسان دليل لفظي رواية أو آية ذكر فيه كلمة بيان، حتى حينئذ نبقى نسير حوله وإلى جنب لفظ البيان، وما هو البيان، ثم نروح شنو نشوف الفعل مالته أصلا شنو مصدر علما شنو هالحكي، وإنما هي قاعدة عقلية. هذه الطريقة لا معنى لها، إنها طريقة خاصة بالألفاظ والنصوص اللفظية. وما دامت القاعدة عقلية فلا بد من الرجوع إلى العقل وقطع النظر عن الألفاظ. ونلاحظ آنذاك أن العقل ماذا يقول، ماذا يحكم؟ هل يحكم باختصاص القبح، قبح العقاب، بخصوص الشبهات الحكمية، أو أنه يعمم ذلك للشبهات الموضوعية؟ هكذا ينبغي، لا أن يأخذ بالسير وراء الألفاظ. غريب حقا، غريب على أي حال. والخلاصة من كل هذا أنه قد اتضح أن الاحتمالات في المسألة هي بالشكل التالي. راح أفهرس لك هذا الموضوع الذي ذكرناه، راح أفهرسه. الاحتمال الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو أنه البراءة تجري في الشبهة الموضوعية بشكل مطلق من دون تفصيل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها لا تجري مطلقا، فإن الشيخ الأنصاري ذكر شبهة، ولازم هذه الشبهة أنه لا يجري أصل البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا. ونحن الآن في صدر ذكر احتمالات لا أقوال، أنا لم أقل أقوال في المسألة، احتمالات. والثالث التفصيل، بينما إذا كان الحكم منحلا بعدد أفراد الموضوع، وما إذا كان واحدا ليس بمنحل، وهو ما ذهب إليه شنو الشيخ الخراساني. والرابع الأخير التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري، وبين البراءة الشرعية فتجري. هذا من حيث الاحتمالات التي أشرنا إليها. عنوان جانبي، والمناسب في المقام. عنوان جانبي والمناسب في المقام. هذا ولكن المناسب في المقام أن يقال، نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.